يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. ومع النداء 21 في الآية 43 من سورة النساء، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن في الآيات التي سبقتها ذكر الله عز وجل مقام العبد بين يديه يوم القيامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. مقام العبد في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى يذكره مقامه بين يديه يوم القيامة، ولذلك لا بد أن يكون حاضر القلب خاشع الجوارح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما سبب نزول هذه الآية فقد روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما ودعانا فسقانا خمرا فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. ينادينا ربنا جل جلاله معشر المؤمنين، يقول لنا: لا تقربوا الصلاة حال كونكم مسلوبي العقول بفعل السكر. قول الله عز وجل لا تقربوا مبالغة في النهي، يعني دائما ربنا جل جلاله إذا نهى عن كبيرة من الكبائر ما ينهى عنها في ذاتها، وإنما ينهى عن قربانها. يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا أيضا لا تقربوا الصلاة حال كونكم سكارى. قال الله عز وجل: وأنتم سكارى. السكارى جمع سكران، مشتق من السكر وهو السد، يقال هذا باب مسكر إذا كان مغلقا مشدودا، كأن السكران قد سدت منافذ عقله فلا يعي شيئا. والسكران أيها الإخوة الكرام هو الذي تناول شيئا بفعل نفسه، أذهب معه عقله مع نشوة وطرب، هذا هو السكران. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعود إليكم عقولكم التي تميزون بها أقوالكم وأفعالكم. ويظهر من هذه الآية أن السكران لا يعلم ما يقول. يقول ابن جزي المالكي رحمه الله: ومن هذه الآية انتزع بعض العلماء أن طلاق السكران لا يقع لأنه لا يعلم ما يقول. وأيضا قال بعض أهل العلم: ردة السكران لا تقع، يعني لو أن السكران حال ذهاب عقله تلفظ بكلمات هي في معنى الردة لا يحكم عليه بأنه مرتد لأنه لا يعي ما يقول. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى: قراءة سورة الكافرون بطرح اللامات كفر. يعني لو واحد قرأ الكافرون وطرح اللامات، يعني قل يا أيها الكافرون، بدلا من أن يقول لا أعبد ما تعبدون قال أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد، وأنا عابد ما عبدتم، وأنتم عابدون ما أعبد، طرح اللامات عمدا كفر. قال: ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره، بكفر الصحابي الذي قرأ يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، ولا حكم بالتفريق بينه وبين امرأته ولا بتجديد الإيمان. نهانا ربنا أن نصلي حال كوننا سكارى، قال سبحانه: ولا جنبا، أيضا لا تصلوا وأنتم على جنابة. الجنابة إما بجماع أو إنزال، يقال رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب وامرأتان جنب ورجال جنب ونساء جنب، هذه الكلمة لا تسنى ولا تؤنث. ولا جنبا، لا تقربوا الصلاة وأنتم على جنابة. وقال بعض أهل التفسير: بل المقصود مواضع الصلاة وهي المساجد، لا تقربوا المساجد وأنتم جنب. ولا جنبا إلا عابري سبيل، العبور هو الجواز والمرور، إذا لم يكن ثمة طريق إلا من المسجد فيمكن للجنب أن يمر فيه. وإن كنتم مرضى، يا أيها الناس من كان منكم مريضا، والمرض هو خروج الجسم عن حال الاعتدال والصحة إلى حال الاعتلال والعلة، وإن كنتم مرضى أو على سفر، سفر هو الخروج من الدار أو من محلة القوم إلى مكان تقصده، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المنخفض من الأرض، كل مكان منخفض العرب تسميه غائطة، وهو كناية عن الحدث الخارج من السبيلين، الحدث الخارج من السبيلين، لأن العرب كانت تأنف أن تتخذ الكنف في بيوتها، ولذلك إذا أراد أحدهم أن يحدث كان يرتاد مكانا منخفضا من أجل أن يستتر عن أعين الناس. ثم صار الغائط حقيقة عرفية مستعملة في الحدث، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم أو جامعتم. وقال بعضهم: بل المراد الجماع وما دونه من التقبيل ونحوه. وقال بعضهم: بل المراد مطلق اللمس، مباشرة الجسم بالجسم. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، في هذه الأحوال كلها لو كنتم جنبا أو كنتم مرضى أو كنتم على سفر أو حصل منكم جماع للنساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، التيمم القصد، التيمم القصد، والصعيد ما ظهر على وجه الأرض من جنسها، والطيب الطاهر. اقصدوا تيمموا اقصدوا إلى ظاهر الأرض مما صعد عليها من جنسها من تراب أو رمل أو حصباء أو غير ذلك، فتمسحوا به، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نلاحظ أيها الإخوان في الوضوء الإنسان يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه. في الوضوء الإنسان يغسل هذه الأعضاء الأربعة فرضا، وفي الغسل فإنه يعمم بدنه بالماء. طيب بالنسبة للتيمم اقتصر على مسح الوجه واليدين، واليدين مراد بهما الكفان. العلة في ذلك ما يقول العلامة الطاهر ابن عاشور رحمة الله عليه أن التيمم لا يقصد به التطهير الحسي، لا يقصد بالتيمم التطهير الحسي، ولا يقصد بالتيمم تجديد النشاط، ولكن مجرد استكمال الحالة للصلاة. جعل الله التيمم بالتراب بدلا عن الوضوء أو الاغتسال بالماء، واقتصر فيه على الوجه والكفين، لأنه لا يراد به التطهير الحسي ولا يراد به كذلك تجديد النشاط، وإنما مجرد استكمال الحالة للصلاة. قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا بالترخيص والتيسير غفورا عن الخطأ والتقصير جل جلاله، إن الله كان عفوا غفورا. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في الظلال ولا بد أن نقف أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذه الآية المباركة التي تدل على أدب القرآن. يقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، ما قال سبحانه أو ذهبتم فعملتم كذا وكذا، بلتم وتغوطتم وخرجت منكم الفضلة والأذى، لا، ولا قال سبحانه أو جئتم من الغائط، وإنما قال أو جاء أحد منكم، أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا يدل أيها الإخوة الكرام على الأدب الخطاب ولطف الكناية، ليكون هذا الأدب نموذجا للبشر حين يتخاطبون، وكذلك حين يعبر ربنا عما يكون بين الرجل والمرأة، ما يعبر بتعبيرات مكشوفة أو ألفاظ فاضحة، وإنما يقول أو لامستم النساء. وهناك في آية أخرى يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وفي آية ثالثة يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وفي آية رابعة أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. هذا هو تعبير القرآن في الحديث عن مثل هذه الشؤون. يا أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى اشتداد تحريم الخمر عند قرب وقت الصلاة. الخمر حرام بالليل والنهار قريبا من وقت الصلاة أو بعيدا، لكن قريبا من وقت الصلاة تشتد حرمتها، لأن فيها ذهاب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها ومقصودها. الفائدة الثانية، إذا كان ربنا قد نهانا عن الصلاة في حال السكر، إخواننا انتبهوا، إذا كان قد نهانا عن الصلاة في حال السكر فيقاس على السكر ما كان مثله مما يذهب بالخشوع كالنعاس، النعاس بالذات في صلاة التهجد. اليوم إن شاء الله الصلاة في الساعة الثانية، من شعر بالنعاس أيها الإخوان في الصلاة يذهب ويجدد وضوءه من أجل أن يذهب عنه النعاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فليرقد، فلعله يذهب يستغفر ربه
فيسب نفسه، لأن مع النعاس النعسان بمنزلة السكران لا يدري ما يقول. أيضا في الآية إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. يعني إذا كان هناك طعام وأنت تشتهيه فكل ثم صل. إذا كان الإنسان حاقنا يحتاج للتبول أو حاقبا يحتاج للتغوق، يذهب يقضي حاجته ثم يأتي للصلاة، ما يصلي وهو مشغول بطعام أو شراب أو غير ذلك. ومن فوائدها الحث على حضور القلب في الصلاة، وتحريم دخول المسجد على الجنب إلا مرورا. وفي الآية دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث، لأن الله سمى المتيمم جنبا، سماه جنبا. وكذلك في الآية إشارة إلى القاعدة المتفق عليها، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وأنه يجب طلب الماء قبل الشروع في التيمم، ويشترط لجواز التيمم عدم الماء أو التضرر باستعماله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.